بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة حول نازلة الوقت، فيروس كورونا، هل يعتبر هذا الفيروس عقوبة من الله للبشرية؟ تأمل إلغاء العمرة بسبب انتشار الفساد في الأرض المباركة، أليست هذه عقوبة بحد ذاتها؟ ابتداء لابد أن نتجنب منطقة التعميم، لأن المناطق التي ابتليت بهذا الفيروس يعيش فيها الصالحون ويعيش فيها الطالحون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فبالنسبة للظالم الباغي المستطيل على خلق الله عز وجل، ما يصيبه يكون عقوبة له، إما أنها ترده إلى الله في حياته فيستعتب ويتوب، أو أن الله جل وعلا يجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إذا وقع البلاء بين قوم صالحين فهذا ابتلاء من الله جل جلاله لهم، تطهيرا لهم ورفعة في درجاتهم وعلوا في منازلهم، فلا يصلح التعميم على هذا النحو. إن ذاكرة التاريخ لا تنسى طاعون عمواس الذي وقع في زمن عمر، عندما خرج إلى الشام فلما بلغ سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ، وسرغ قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، وكان في أرض الشام يومئذ خيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد مات بسبب هذا الطاعون جماعات من سادات الصحابة، مات معاذ بن جبل به، ومات أبو عبيدة، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وأبو جندل، سهيل بن عمرو، وأبوه، والفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء لم يكونوا ظلاما ولم يبتلوا بهذا الطاعون عقوبة لهم، إنما نرجو أن يكون هذا رفعة في درجاتهم وعلوا في منازلهم. نعم، إذا وقع البلاء ينبغي أن يبادر المسلم إلى اتهام نفسه وإلى سؤالها: من أين أتيت ومن أين ابتليت؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. طبعا تعلمون أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فهل أشد الناس استحقاقا عقوبة للأنبياء؟ بالقطع لا. يبقى إذا نزل البلاء بصالحين مما يتوسم صلاحهم فهذا لهم علو في منازلهم ورفعة في درجاتهم، إذا نزل البلاء بفجار وفساق وأشرار فهذا عقوبة لهم لعلهم يرجعون إلى الله، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيضا تعميم الفرح والشماتة بما يصيب بلادا من هذا الوباء، وإن كانت بلادا لغير المسلمين، نعم نحن نفرح بما يقع على الظلام منهم، على الذين يتضرعون في الدماء والأموال والأعراض بغير حق، لكن أيضا هو ينزل بعوام من الناس لا ناقة لهم في ذلك ولا جمل. فإظهار الشماتة في هؤلاء العوام بل استشعار مشاعر الفرح ضدهم ليس هذا بسديد. فهؤلاء جزء من أمة محمد، جزء من أمة الدعوة، لأن أمة نبينا صلى الله عليه وسلم إن كان المقصود أمة الدعوة فهي العالم كله، الصين وروسيا وأمريكا وأوروبا وقارات العالم وأصقاعه المختلفة. وإن كان المقصود أمة الإجابة فهم المسلمون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. فنحن نحب أن يصل البلاغ إلى أمة محمد، ونحب أن يشرح الله صدورهم للإسلام. وإن استحياء النفوس بالتوبة إلى الله أحب إلى الله من إهلاكها أو التماس هلاكها بالموت على الردة أو الموت على الكفر بالله ورسوله. هذا بالنسبة للسؤال الأول، بارك الله فيكم. ننتقل بعد هذا إلى السؤال الثاني. هل يمكنني كتابة آيات قرآنية في البحث الذي أقدمه وذلك في فترة الحيض؟ الظاهر أنه يجوز للحائض وكذلك النفساء أن تكتب آيات من القرآن بشرط ألا تمس حروفه، لأن المنع جاء من مس المصحف والكتابة ليست مسا. وللفقهاء كلمات في هذا، مثلا في كتب الأحناف يقولون يكره، لم يقل يحرم، يكره للجنب والحائض كتابة القرآن إذا كان مباشر اللوح والبياض، وإن وضعهما على الأرض وكتبه من غير أن يضع يده على المكتوب فلا بأس به. البهوتي من الحنابلة يقول يجوز كتابته لمحدث من غير مس ولو لذمي، لأن النهي ورد عن مسه وهذه ليست مسا. شيخ بن باز رحمه الله سؤال من بعض الطالبات في كلية البنات، قالوا له يا سماحة الشيخ علينا مقرر حفظ جزء من القرآن، أحيانا يأتينا موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظه أم لا؟ فأجاب يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء، وهكذا الورقة التي كتبت فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك. وبالمناسبة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته حول نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام جاء في بين بنود قراراته لا بأس من قراءة القرآن للحائض غيبا إذا كان بقصد التعبد، أما في حال التعلم القرآن وتعليمه فيجوز لها القراءة من المصحف عملا بمذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وينبغي أن يكون ذلك بحائل من قفاز ونحوه أو من خلال مصحف معه ترجمة أو تفسير خروجا من الخلاف. السؤال الثالث، هل يجوز حضور الجماعة لمن هو مصاب بإنفلونزا عادية، وهل يعد ذلك حراما إذا كان عنده داء مستمر؟ من أصيب بإنفلونزا وكان يتوقع أن تنتقل عدواها إلى غيره، إما أن يضع كمامة على وجهه ويحضر الصلاة وعلى فمه هذه الكمامة، أو أن يضع نفسه أو أن يعد له ولأمثاله من الضعف والمرضى مكان في طرف الصف حتى لا يختلطوا بقية المصلين فينقلون العدوى إليهم. نحن نؤمن أنه لا عدوى، لكن لا عدوى مؤثرة بذاتها، لكن إذا كنا في مقام اتخاذ الأسباب لا يوردن ممرض على مصح. صاحب الإبل المريضة لا ينبغي أن يرعاها وأن يوردها مع الإبل الصحيحة، وفي الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد. ففي باب الأسباب ينبغي أن تحتاط وأن تأخذ الأسباب وكأن الأسباب هي كل شيء. إذا تجاوزت هذا ففي مقام التوكل على الله عز وجل ينبغي أن تحسن التوكل على الله وكأنك لم تأتي من الأسباب بشيء. لعلنا بهذه المناسبة نستطرد لنشير إلى بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول فيروس كورونا، وقد جاءت إلى المجمع أسئلة متعددة من جهات مختلفة، فأصدر المجمع بيانا شافيا وافيا للإجابة عن هذه الاستفسارات. من جهة إدارات المساجد والمراكز الإسلامية لا يجوز لها إلغاء صلاة الجمعة أو الجماعة بها لأجل وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلا لو أصدرت السلطات الصحية بمدينة معينة تعليمات تلزم بإغلاق دور العبادة ومنع التجمعات، فحينئذ تلتزم الإدارات بتنفيذ هذه التعليمات، ويكون ذلك عذرا يبيح صلاة الجماعة ظهرا في البيوت لحين فك الحصر. أيضا قال القرار يجوز لإدارات المساجد والمراكز مطالبة المصابين بأعراض الإنفلونزا أن يضعوا كمامات طبية أثناء صلاتهم في المسجد الجمعة والجماعة، كما يجوز تخصيص غرفة يصلون بها منعزلين عن بقية المصلين، أو تخصيص جهة في طرف المسجد لهم مع توصيتهم بعدم مصافحة غيرهم من المصلين وأولى العناق والقبلات. وبالمناسبة المعانقة والتقبيل لغير القادم من سفر أو من تجددت له نعمة ليس من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومراعاة الإرشادات الطبية المتعلقة بالحماية من انتشار المرض. وينبغي لإدارات المساجد متابعة المستجدات من الهيئات المحلية المعنية بالصحة العامة كمركز مكافحة الأمراض والالتزام بتوجيهاتها. هذا من جهة إدارات المساجد. من جهة عموم المسلمين جواز ترك آحاد الناس للجمع والجماعات خوفا من المرض ليس على إطلاقه، فيه تفصيل. أما الجماعة بالنسبة لصلاة الجماعة أمرها واسع، والجمهور على عدم وجوبها، ومن أوجبها فأكثرهم لا يشترط أداءها في المسجد. وأما الجمعة فلا يجوز التخلف عنها للمكلفين بها من الرجال إلا عند الخوف المحقق غير الموهوم، والعبرة في هذا بالنسبة لعموم الناس بتوجيه الهيئات الصحية، فمتى منعت من التجمعات فقد صار خطر الوباء عذرا للتخلف عن الجمع. أما الفئات المعرضة للخطر ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فيلتزمون بنصائح أطبائهم وهم أولى بالعذر من غيرهم. ثم تابع القرار فقال ينبغي للمصابين بأعراض المرض وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا اجتناب المساجد عند الشك في الإصابة حتى يراجع الأطباء ليتأكدوا من سلامتهم، فإن ضرر الفيروس إن كانوا حاملين له أعظم من التأذي الحاصل برائحة الثوم والبصل التي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو من أكل من هذه الشجرة فليجتنبنا وليجتنب مساجدنا وليصلي في بيته، وفي رواية فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم. السؤال الرابع في قصة منتشرة حديثا على السوشيال ميديا، امرأة خطفت أولادا صغارا من عدة عائلات وكبرتهم عندها والآن اكتشفوهم وأعادوهم لعائلاتهم لكنها ربتهم تربية جيدة. السؤال هل يجوز أن يتزوجوا من بعض بعدما ربوا سواء كأنهم أخوات؟ هي ما رضعوا منها حسب ما قرأت، إلا إن مناط التحريم هو الرضاعة وليس التربية. الشخص قد يكفل عددا كبيرا من الأطفال الصغار، تكفلهم امرأة تنفق عليهم تغسلهم تعد لهم الطعام تعطيهم الحنان الكافي وكذا وكذا، لكن هذا لا علاقة له بالتحريم. التحريم يكون إما بالرضاعة أو بالقرابة أو بالمصاهرة، أما التربية ليست سببا من أسباب التحريم. من أرضعته منهم إن كانت قد أرضعتهم، هنا يثور السؤال ويبدأ البحث. أما إذا كان القول كما ذكرت أيها السائل الكريم أنها لم ترضع أحدا منهم، فهم على أصل الحل من حيث مشروعية أن يتزوج بعضهم من بعض إلا إذا وجدت موانع أخرى للزواج. طيب السؤال الخامس، يقول صاحبه: نحن لدينا شركة تعمل في مجالات متعددة، منها مواقع على الإنترنت نضع فيها دعايات عن طريق جوجل وغيرها من الشركات. المشكلة أننا لا نعلم ما هي هذه الدعايات، ولا عند من تظهر، ولا أي معلومات، سوى أنهم يدفعون لنا نسبة معينة من مردود الدعايات. المبلغ جيد بصراحة، لا نعلم ماذا نعمل. هل يجوز وضع مثل هذه الدعايات في مواقع دعوية؟ لأننا نرى بعض هذه المواقع فيها دعايات مثل مواقعنا. وجاءني توضيح من أخ كريم يقول: الدعايات غالبا ما تكون حسب كل شخص، يعني من يتصفح مواقع الألبسة وما شابها تعرض له ألبسة، من يتصفح مواقع فيها أشياء غير محترمة فهم يظهرون له ربما خمور أو ما شابه، لكن لا توجد مواد إباحية لأنها مخالفة لسياستهم عموما. الجواب عن هذا أننا نرجع في الأمر من البداية، لا ينبغي لأحد ابتداء أن يستهدف المواقع غير المحترمة بتعبير المتابع الكريم. إذا في مواقع محترمة ومواقع غير محترمة، فالمسلم المحترم لا يدخل المواقع غير المحترمة. ما الذي يدخل في هذه المواقع ابتداء ثم يتعرض لدعاياتها ثم تنشأ نازلة، ثم يأتي ليسألنا ويقول: دخلت على مواقع غير محترمة، هل يجوز لي أن أعمل في الدعايات التي تظهر لنا؟ بالطبع هذه الدعايات إنها مظنة، لأن كل معروضاتها وكل ما تسوق يكون غير محترم مثلها. فلو أنك قطعت الأمر من مبادئه لأرحت نفسك وأرحت مفتيك. إن دخلت على مواقع ليس فيها إسفاف وليس فيها ابتذال ولا يبدو في ظاهرها شيء من المخالفة، فالدعاية عندهم على أصل الحل. أما إذا كان غير ذلك فأرجو أن تراجع نفسك، بارك الله فيك. وبالمناسبة جاءتنا متابعة أخرى حول هذه المسألة. يقول السائل: هو من يضع الدعاية وليس المتصفح، الدعاية تضعها في المواقع المحترمة، ادخل على المواقع المحترمة وأدرج عليها دعايتك المحترمة، بارك الله فيك، يعني تجنب المواقع غير المحترمة، أنت سائل محترم. فنقول لك: يا أيها السائل الكريم المحترم، تجنب المواقع غير المحترمة ثم ضع من الدعايات ما شئت مما يكون محترما بتعبيرك، ليس فيه ابتذال ولا إسفاف ولا ما يغضب الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. أحسب أننا بهذا نكون قد أتينا على معاقد الأمر في هذه الحلقة، وأجبنا على ما وردنا من أسئلة فيها. وإن شاء الله حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.